الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي قبل أي ثرثرة بشأن الاتفاق. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن هذه القوة تشكل العمود الفقري للقدرات الدفاعية الإيرانية. والدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع عن العدوان في مأرب وتستهدف قاعدة خالد الجوية بالسعودية بصاروخ باليستي جديد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإدارة الأمريكية لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي قبل أي ثرثرة بشأن هذا الاتفاق. وتساءل ظريف في تغريدة على تويتر على أي أساس تواصل إدارة بايدن الكلام عن التزام إيران بالاتفاق النووي بعدما أوقفت أمريكا عام 2018 مشاركتها فيه وعاقبت الملتزمين بقرار مجلس الأمن الدولي. ظريف أكد أيضا أنه ما زال هذا هو الموقف الأمريكي بالضبط حتى هذه اللحظة، لذا ينبغي لأمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووي بداية لأنها انتهكته، وأن أي عطلة لإيران عن تخفيض التزاماته ستكون بعد التزام أمريكا برفع الحظر. وحول أحدث تفاصيل زيارة رئيس السلطة القضائية، أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن القوة البرية للحرس طورت تكتيكاتها الحديثة وباتت ضمانة قوية للأمن القومي للجمهورية الإسلامية. وأكد اللواء سلامي على هامش مناورات الرسول الأعظم أن هذه القوة كما وصفها قائد الثورة الإسلامية هي العمود الفقري لقدراتنا الدفاعية. وقال سلامي إنما تم عرضه من تركيب العناصر الأساسية القتالية لهذه القوة من دفاع رصين واستخدام المروحيات والدرونات والألغام الطائرة استخدمت ضد الأهداف الفرضية الثابتة والمتحركة، مؤكدا أن القوة البرية لحرس الثورة طورت اليوم تكتيكاتها وباتت قادرة على مواجهة أي عدو مهما كان حجمه. وحول أحدث تفاصيل زيارة رئيس السلطة القضائية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ولقاءاته بالمسؤولين العراقيين ومهرجان أخوة الدم، نستمع للتقرير التالي.
تزامنا مع جولة رئيس السلطة القضائية الإيرانية في العراق، أقيم مهرجان أخوة الدم الذي نظمته مديرية الإعلام لهيئة الحشد الشعبي ببغداد، وبحضور رسمي وشعبي توج بحضور السيد إبراهيم رئيسي، حيث ألقى كلمته خلال المهرجان مذكرا بمبادئ وأهداف الثورة الإسلامية في إيران والتي أيقظت ضمير الشعوب المستضعفة في المنطقة ضد قوى الاستكبار العالمي.
إن تاريخ الإسلام في العراق قد تشابكت قيوته بتاريخ المرجعية الشيعة وحوضة النجف الأشرف. إن المرجعية الرشيدة في العراق كانت هي السباقة في مواجهة الاستعمار والاستبداد والإرهاب.
الحاج قاسم سليماني أسهم في صناعة هذه العلاقة، كل أخوانه المضحين الذين قضوا على أرض العراق ليس بنظرة قومية ضيقة ولا قطرية ضيقة، إنما بنظرة إنسانية ملؤها الحب.
شهد المهرجان عرض بعض المشاهد المصورة للشهيدين السعيدين المهندس وسليماني خلال قيادتهما لمعارك التحرير ضد جماعة داعش الوهابية، الأمر الذي عبر عن عمق الترابط الإخوي بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران.
أقول هذه الدماء الطاهرة التي أريقت على أرض العراق واختلط الدم العراقي بالدم الإيراني، وأراد الأعداء أن يفرقوا بين الشعبين العراق والإيراني، ولكن بسبب هذا التكاتف، بسبب هذا الدم الطاهر، ازدادت القوة.
التركمان القومية الأساسية الثالثة في العراق لا ينسون دور البطول للشهيدين السعيدين الذين وقفوا وقفة رجال الشداء في آمرلي، في فك الحصار عن آمرلي وفي تلعفر وفي كافة المناطق ما يسمى المتنازع عليها الممتدة من تلعفر إلى مندلي.
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أثنى بدوره وخلال كلمة له على الدور الكبير الذي لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما قدمته من دعم مادي ومعنوي حتى تحررت الأراضي العراقية من سيطرة الجماعات التكفيرية التي دعمتها الولايات المتحدة ومولتها السعودية بأموالها وغذتها بالفكر الوهابي.
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في سماء محافظة مأرب. وأفاد المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى السريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من طراز CH-4 صينية الصنع لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أجواء منطقة مدغل بمأرب. وأضاف العميد يحيى السريع أن عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ جديد لم يكشف عنه بعد. وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي جديد لم يكشف عنه أيضا وحقق إصابات دقيقة ومباشرة. نوه رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق بالعلاقة الوثيقة بين الشعبين العراقي والإيراني قائلا إن مفهوم أخوة الدم جسده الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وفي كلمته خلال حفل نظمته مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي تحت عنوان مهرجان أخوة الدم، قال فالح الفياض أن الحاج قاسم سليماني فقيد العراق قبل أن يكون فقيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أنه يخص العراقيين والمهندس يخص كل غيور في العراق وإيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن راداراتها تابعت خلال الأسبوع الأخير 45 طائرة أجنبية بالقرب من الأجواء الروسية. وحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية التي نشرتها الصحيفة التابعة لوزارة، فإن 33 طائرة استطلاع و12 طائرة مسيرة أجنبية قامت بمهام الاستطلاع قرب الأجواء الروسية الأسبوع الأخير. وأضاف المصدر أن مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي أقلعت مرة واحدة لمنع اختراق الأجواء الروسية، وأكد أن وسائل الدفاع الجوي لم تسمح بدخول أي طائرة استطلاع أجنبية لأجواء البلاد. أعلنت موسكو أن الدول الغربية التي تدعم طرفا في النزاع الأوكراني تشارك كييف جرائمها في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا. وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيفينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أن ألمانيا وفرنسا ودول أخرى لم ترفض الحوار مع أنصار الله اليمنية، لكن مبادرات الحوار المباشر بين كييف ودونباس تثير ردود فعل عصبية لديهم. لقي 5 أشخاص على الأقل مسرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح في تصادم نحو 100 سيارة على الطريق السريع بولاية تكساس الأمريكية. وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورث وورث أن الحادث وقع شمال المدينة ونجم عن الجليد الذي غطى الطريق، وأشار إلى تنشال 5 جثث ونقل 36 جريحا للمشافي محذرا من احتمال ارتفاع عدد الضحايا. ختام نشر العناوين الرئيسية. طهران تطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي قبل أي ثرثرة بشأن الاتفاق. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن هذه القوة تشكل العمود الفقري للقدرات الدفاعية الإيرانية. والدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع عن العدوان في مأرب وتستهدف قاعدة خالد الجوية بالسعودية بصاروخ باليستي جديد. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محورنا في حدث وحوار: الثورة الإسلامية انتصارات ومكاسب وإبداع. توقف عند أهم الإنجازات والمكاسب للثورة الإسلامية على مدى 42 عام من الانتصار والتصدي والمقاومة. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. تابعنا احتفالات هذا العام وتجلياته، حيث سجلت ذكرى الانتصار المزيد من التطور والنهوض والصمود، كما لاحظنا الالتفاف الشعبي والمزيد من الإنجازات العلمية والتقنية والنووية. فالمعروف أن الثورة الإسلامية أحدثت تغييرات كبيرة داخليا وإقليميا وخارجيا. أما على المستوى الداخلي، فقد لمس المتابعون للشأن الإيراني تغييرات كبيرة في كل مجالات المجتمع والحياة، بدءا بالعائلة، فالمجتمع والمرأة، كما لمسنا تغييرات في مختلف المجالات السياسية وكذلك الاقتصادية والعلمية، كما حققت إنجازات أخرى في مختلف جوانب الحياة المعنوية والتربوية والإنسانية. أين الإمام الخميني قدس سره أصبح سببا لصحوة شعوب العالم، حيث أشعل جذوة الإنسانية وأعاد إليها هويتها وقادها بأفكاره وتوجيهاته، لأن تتعرف على مكانتها وتدرك حقيقة دورها في المجتمع، كما اهتم سماحته بالأمة والمجتمع، كما حظيت المرأة بمكانة خاصة ودور مميز في فكر الثورة الإسلامية، حيث اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي المرأة بأنها النواة الأصلية للمجتمع، وأن سلامة هذه أو سلامة هذا المجتمع من سلامة المرأة، مؤكدا استحالة أن يكون هناك مجتمع إسلامي سليم وفاعل وحيوي بعيدا عن المرأة وعن دورها في المجتمع. وعلى ضوء هذه الحقيقة مستمعين الأكارم، يقول سماحة الإمام الخامنئي إن المرأة بعد انتصار الثورة الإسلامية قد حظيت بالتكريم، وكانت رائدة في التكريم والسباق إليه. وكما أكد إليه القائد الإمام الخميني قدس سره، الذي كان يحترم المرأة الإيرانية المسلمة كمال الاحترام: 42 عاما مضت وما زالت الجمهورية الإسلامية في إيران متألقة ربيعا بعد ربيع، ولم تستطع كل قوى الشر في العالم زحزحتها عن أي شعار من شعاراتها وعن أي مبدأ من مبادئها، بل على العكس استطاعت أن تجعل من نفسها محل احترام عند الجميع. وهذا العالم وجدنا كيف أن الثورة الإسلامية ظلت مزدهرة ومعطاءة لما رحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أنه وعد الصهاينة بإسقاط الجمهورية الإسلامية، أما بسبب بقاء الجمهورية الإسلامية فيعود إلى هذا أن هذه الثورة شكلت العطاء والاستقلال ورفع الحقيقة والتصدي لمشاريع الصهيونية والاستكبار والتبعية للأجنبي. إن ثورة المستضعفين في إيران بقيادة الإمام روح الله الخميني صابت في أول سهم رمته قلب الصهيونية بطريقة فاعلة ومؤثرة أدت إلى تضعضعه. ومن المعلوم أن كل العالم وللأسف الشديد يهتم بالصهاينة، بحيث أنهم إذا أصابهم أي شيء فإن كل العالم يتأثر. نعم، لأجل خلخلة موقعية الصهاينة في العالم لاحظ العالم هذا التغيير في إيران. فإيران الثورة بدأت مشروع الانتصار للمستضعفين من فلسطين قبل أن تبدأه من إيران أو من أي موقع آخر. وإلا فما الذي يفسر المبادرة الفورية وقبل أي شيء آخر إلى تحويل السفارة الصهيونية إلى سفارة فلسطينية وإطلاق شعارات القدس وفلسطين وجعل الرمزية المسألة الفلسطينية رمزا شعبيا عاما، واستقبال أي فلسطيني يزور إيران الثورة استقبال الفاتحين. نعم، ما الذي يفسر كل هذا لولا أن فلسطين كانت في قلب وعقل الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره؟ وما الذي يفسر كل هذا الاهتمام العالمي بالثورة الإسلامية لولا أن ثمة خطاب يتحدث عن فلسطين والقدس وعن غدة سرطانية اسمها الكيان الصهيوني الغاصب؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ومرة أخرى نحن نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران مستمعينا مستمعاتنا. وتوقفوا مع تطبيق الواتساب المشاركات التي جاءتنا في هذا الإطار. ألف شكر وتحية لكل الأحبة الذين بعثوا إلينا رسائل وبطاقات تبريك في هذا الإطار. أبو أحمد المؤمن من الكويت يقول: نبارك لكم انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام روح الله الخميني قدس سره. أخوكم أبو أحمد، حياك الله أخي أبو أحمد، وبعث إلينا بصور في هذا المجال وبيانات. الأخ سعيد فارس من سوريا بعث إلينا ببطاقة تبريك في هذا المجال. نبارك ونهنئ الشعب والجيش والقيادة الإيرانية بمناسبة الذكرى 42 انتصار الثورة على الدكتاتورية والاستبداد والظلم والتبعية للقوى الصهيونية الأمريكية. الباحث الصحفي سعيد فارس من سوريا، شكرا جزيلا لك. محمد حسين عطاوة من جمهورية مصر العربية يقول: نبارك لكافة المستضعفين في العالم ذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، يوم انتصار الحق على الباطل. حياك الله أخي وبارك الله بك يا محمد حسين من جمهورية مصر العربية، حيث شاركتنا وكنت معنا في هذا اللقاء. الشكر موصول لمحمد سعيد من الجزائر الذي أيضا بعث إلينا برسائل تبريك في هذا الإطار. شكرا جزيلا أخي. وكما الأخ علي الموسوي من العراق أيضا يبارك للأمة الإسلامية وللشعب الإيراني تحديدا هذه الذكرى المجيدة والرحمة لكل الشهداء، يقولها أخي بارك الله بك، حيث يقول: علينا أن نذكر الشهداء لأحب الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي كثيرا، وهذا لا بد لنا أن يكون في هذا الإطار في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي جاءت بتضحية واستمرارها بتضحية لدماء الشهداء. حياكم الله أحبتي ومستمعينا الكرام، ما شاء الله على المشاركات الكثيرة. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يقول: قال المرحوم العلامة الأميني الخميني ذخيرة الله للشيعة، هكذا يعبر عن مشاركته معنا في هذا الاحتفال وهذه الاحتفالية لذكرى انتصار الثورة الإسلامية. السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق يتحدث إلينا في هذه الرسالة، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا يقولون دائما أن الدين أفيون الشعوب، وأن الدين لا يبني البلدان ولا يعمرها، وأن رجال الدين عندهم أجلكم الله تخلف حسب ما يقولون ويدعون كذبا وزورا وبهتانا. إلا أننا عندما رأينا أن إيران الجمهورية الإسلامية كيف أصبحت دولة عظيمة، بل من الدول العظمى في المنطقة وخصوصا في الشرق الأوسط، نراها في العمران، يعني أغلب العراقيين وأغلب الناس يزورون إيران لغرض الزيارة، ينبهرون بجمالها، ينبهرون بروعة شوارعها ورصف طرقاتها، ينبهرون بمتانة عمرانها. العمران، روعة العمران منتشرة في هذه البلاد على أتم وجه، الحدائق، المتنزهات، المزارع، الكهرباء، دولة بعيدة عن كل دعم خارجي وبعيدة عن كل إسناد من الدول الأجنبية، تنتج الكهرباء بطاقتها الذاتية وبطاقتها الإنتاجية يعني، وتصدرها إلى البلدان الأخرى وهي الجمهورية الإسلامية. يعني نرى أن هناك في أصغر قرية وأقل قرية بسيطة ونائية من قرى إيران مثلا، سواء كانت في مشهد أو في طهران أو في أصفهان، تجد الخدمات تأتيها كاملة من ماء وكهرباء ومن خطوط الهاتف وتلغراف وميترو وقطار وسكك حديد وطائرات في كل مدينة تجد فيها مطارا عامرا مبهرا فخما، وفي كل مدينة أو كل محافظة تجد فيها مطارا داخليا مطارا خارجيا. أسألك بالله، هل هذه تعتبر دولة متراجعة؟ هذا كله حصل بفضل بركات الثورة الإسلامية العظيمة، هذه الثورة التي جعلت من إيران قوة مرعبة لقوى الاستكبار العالمي، جعلتها قوة عسكرية واجتماعية وقوة طبية كبيرة ضد الهيمنة الطبية الاستعمارية حسب ما نقول. وهذا قد أصبح واضحا وجليا بإنتاج لقاح الكورونا ذاتيا من إيران دون الاعتماد على الأدوية الأجنبية. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة التي الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي. ولا بد لي القول أن المشاركات موجودة وكثيرة، أحيلها إلى ما تبقى من وقت في لقائنا لهذا اليوم لأنتقل إلى ضيفي الذي التحق بركبنا من العاصمة طهران، الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام تعالى ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك سيد مصطفى،
ونهنئكم
ونبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
حياكم الله. شكرا جزيلا سيدي الكريم لهذا الانضمام. حدثنا أستاذ العيدان في البداية عن أهم إنجازات ومكاسب الثورة الإسلامية على مدى 42 عام من الانتصار والتصدي والمقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الثورة الإسلامية بحد ذاتها هي إنجاز كبير للبشرية وللحضارة وللإنسانية. إنجازات الثورة الإسلامية حقيقة متعددة الأبعاد، متعددة المرامي والأهداف، فهي بطبيعة الحال حررت البلاد من التبعية والهيمنة الخارجية، وهذا يعد أكبر إنجاز، كما قدمت الإنسانية خريطة طريق من أجل التحرر من هيمنة ونهب ثروات الشعوب من قبل الاستكبار العالمي. بمعنى أن الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية حررت الإنسان من المفاهيم والقيم والمخططات الاستكبارية، ناهيك عن طرح شعار لا شرقية ولا غربية واعتماد الإسلام كمنهج حياة، وبذلك أعادت الحيوية والحياة للمشروع الإسلامي، لأن يأخذ ويتحرك بحيزه ووجوده في العمل والوجود في كل مرافق الحياة. أما الإنجاز الآخر الذي حققته الثورة الإسلامية فهو اعتماد منهج الاكتفاء الذاتي والاقتصاد المقاوم من أجل استكمال التحرر السياسي بالتحرر الاقتصادي، مما وفر لها استقرارا سياسيا وصمودا اقتصاديا في مواجهة محاولات أمريكا والصهيونية لإركاعها أو لي ذراعيها. الإنجازات الأخرى كما تعلمون هي عديدة ومتنوعة، ولا يمكن يعني جمعها إلا في مجلدات من الكتب. هناك إنجازات علمية، تقنية، دفاعية، ثقافية، عسكرية، أمنية، بحيث حولت إيران إلى دولة عصرية حضارية متطورة تستطيع الوقوف في مصاف الدول المتطورة. لقد نجحت إيران في أن تكون دولة نووية، وأن تكون دولة فضائية، وأن تكون دولة مستقلة حتى في تجارتها وصناعاتها وزراعتها، فهي تعتمد على الانتاج المحلي وعلى الانفكاك من الاقتصاد الأحادي النفطي لتكون مشروعا جديدا في التحديث وفي الحضارة والازدهار. وهذا دليل على أن الثورة الإسلامية في عامها 42 حققت مكاسب وإنجازات جديدة، ليس آخرها هو إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية قدمت نموذج من التطور ومن الكثير من المعاني السياسية والاقتصادية والثقافية، وهي بذلك تمثل إنجازا كبيرا للبشرية جمعاء.
نعم. أستاذ العيدان، لماذا هذا الاختلاف يعني في خطاب الثورة الإسلامية عن بقية الثورات في العالم؟ بماذا يختلف يعني الأمر؟
طبعا يعني خطاب الثورة الإسلامية هو خطاب يعني واقعي ومبدئي وإنساني، وهذا هو ما يختلف عن الخطابات الأخرى. الخطابات الأخرى حاولت قدر الإمكان اللعب على البشرية وعلى ابتزاز الإنسان وعلى يعني مخادعة يعني الشعوب، لكن الثورة الإسلامية حقيقة تميزت بخطاب واعي من أجل توعية الشعوب ومن أجل نصرتها ومن أجل أيضا الخروج بها إلى حقيقة الحياة وحقيقة يعني المواجهة. يعني الثورة الإسلامية حقيقة رسمت لنا أفقا جديدا في الحياة وفي مشروع مواجهة القوى الاستكبارية والصهيونية، وأيضا من أجل إنقاذ الإنسان من متاهاته وتوفير الاستقرار والحياة الحرة الكريمة والعزة له. وهذا ما لا توفره بقية الخطابات التي أوجدتها يعني الثورات الأخرى. لذلك وجدنا تلك الثورات انضمرت وانتهت وضاعت، بينما الثورة الإسلامية نجدها دائما في ديمومة وفي استمرارية وفي ريعان الشباب. يعني كل عام ندخل في ربيع جديد للثورة الإسلامية، كل عام نجد هناك يعني تنوعا وتجديدا في شبابية هذه الثورة وفي عطائها وفي خلودها وفي تطورها، وهذا ما لا يتسنى لبقية الثورات الأخرى التي ضمرت وضاعت في متاهات الحياة وفي متاهات عدم يعني الوضوح. من هنا وجدنا هناك شفافية في الثورة الإسلامية في خطابها، شفافية في يعني مراعاتها لحقوق الإنسان، وشفافية في مراعاتها لحياة الإنسان وكرامته، وهذا ما لا يتوفر في الآخرين. كذلك وجدنا الثورة الإسلامية حصنا منيعا في الدفاع عن قضايا المجتمعات البشرية بما فيها مثلا القضية الفلسطينية التي أنبرت الثورة الإسلامية من أجل الدفاع عنها، وفي مواجهة التحديات الصهيونية، وخاصة اليوم نجد هناك التطبيع، الجمهورية الإسلامية وقفت في مواجهة كل هذه التحديات. لذلك وجدنا هذا الاستعداء الغربي، هذا الاستعداء الاستكباري، هذا الضغوطات التي توجهها تلك القوة ضد الجمهورية الإسلامية من أجل فك ارتباطها مع القضية الفلسطينية، ومع ذلك وجدنا هذا البعد الإنساني، هذا البعد الحضاري، هذا البعد المبدئي في الثورة الإسلامية، بحيث لم تتخلى عن قضايا الإنسان وقضايا كرامته وقضايا دينه وحضارته ومبدئه.
طيب أستاذ العيدان، في سؤالي الأخير لكم، كيف تابعتم الحضور المليوني والطوفان الشعبي الهادر والكبير من أتباع الثورة وجماهيرها ومحبيها؟
أحسنتم، شهدنا حقيقة حضورا شعبيا حاشدا، وهذا لم يكن غريبا طبعا على الثورة الإسلامية، ولكن الجديد في هذا الحضور هو أنه رغم يعني انتشار وباء الكورونا ورغم الإجراءات الصحية لمواجهة هذا الوباء، وجدنا هذا الحضور الواسع الكبير الذي يعني امتد في العاصمة طهران وفي بقية المدن والمحافظات الأخرى. يعني هناك وجدنا هذا الحضور كان لافتا على الأرض خلال مواكب السيارات والدراجات النارية، أو خلال الحضور الشعبي في القنوات المجازية ومواقع التواصل الاجتماعي. شكل هذا الحضور الشعبي الواسع استفتاحا جديدا على التفاف الشعب حول ثورته واستمراره في الدفاع عنها. البعد الشعبي كما تعلمون يشكل السياج الحقيقي للدفاع عن الثورة وعن مكاسبها، والثورة الإسلامية انتصرت بالبعد الشعبي الذي ما زال يرفدها بحضوره في ساحات الدفاع، في ساحات الاستفتاء، في ساحات العلم والتقنية، وفي السلم وفي السلامة وإلى آخره. وجدنا أيضا شيئا ملفتا في مثل هذه التظاهرات، وجدنا هناك حضور للعلم العراقي مع الأعلام في الجمهورية الإسلامية، وهذا دليل على توأمة البلدين في مواجهة الاستكبار، إنه استذكار لدماء الشهيدين سليماني والمهندس. ومن خلال هذا التعبير وجدنا هذا الحضور للعلم العراقي، وبالتالي فنحن أمام مرحلة جديدة من هذه العلاقات، إضافة إلى أن الشعب الإيراني أكد إصراره على الانتقام لدماء شهدائه ومن أجل الانتماء إلى محور المقاومة الذي سيكون له بعد جديد في عالم اليوم وفي عالم السياسة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
من إذاعة طهران مستمعينا نحييكم مرة أخرى، ولقاءنا حدث وحوار الذي يتحدث عن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وحول الثورة وانتصاراتها ومكاسبها وإبداعاتها في هذه السنوات التي مضت من انتصارها. ألف شكر والتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء إلى الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. أشكر الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية ويبارك طبعا برسائلها الكتابية ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي نقلت إيران إلى مصاف الدول الكبرى وأصبحت إيران مقتدرة. نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نهنئ ونبارك للجمهورية الإسلامية انتصارات والذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انتصارات الثورة الإسلامية في إيران أثمرت انتصارات على قوى الاستكبار العالمي أمريكا ومن معها، وأثمرت انتصارات اقتصادية ومكاسب سياسية داخلية وخارجية وإبداع في شتى مجالات الحياة العصرية والحديثة جدا. الثورة الإسلامية الإيرانية أثمرت دولة مستقلة قوية من أقوى الدول في المنطقة والعالم، لذلك كانت هذه الثورة بمثابة شعاع يضيء لكل الأحرار في العالم بأسره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل. غالب مهدي الإمارة من العراق الذي يقول: نبارك الجمهورية الإسلامية ذكرى انتصار ثورتها المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمه الله، وبعث إلينا بصورة في هذا المجال لإحياء هذه الذكرى. طيب الله بارك الله بك أخي غالب، وشكرا على إرسال هذه الرسالة. كما أرى الأخ الكريم أحمد علي العنسي من اليمن الذي يبارك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ألف شكر وتحية لك يا أحمد صديق الإذاعة على تواصلك معنا، شكرا جزيلا لك. وأنتقل مستمعينا مستمعاتنا لأستضيف ضيفي عبر الهاتف رئيس مركز أمة واحدة للدراسات الاستراتيجية والأبحاث من طهران السيد فادي السيد. أرحب بكم سيد فادي، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
حياكم الله سيدي الكريم، كيف تابعتم مسيرة وهذا الحضور الولائي الشعبي الذي يتكرر طبعا كل عام، وهذا العام طبعا كان بشكل يختلف عن الأعوام السابقة، وما هي الرسائل للداخل والخارج؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، ونتقدم باسم آيات التبريكات من الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ومن قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنائي، ومن المراجع العظام والعلماء الأفاضل، ومن الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بحلول ذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة النصر المؤزر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وبركات الإمام القائد السيد علي الخامنائي ومفجر الثورة في إيران الإمام الخميني قدس سره الشريف. اليوم بعد 42 عاما نجد أن الثورة لا تزال في أوجها وهي في تقدم مستمر، ووصلت إلى العصر الذهبي في مواجهة الاستكبار العالمي. اليوم عزيزي الثورة الإسلامية في إيران هي تعتبر الدولة الأولى في العالم في مقارعة الاستكبار، الدولة الأولى في العالم في دعم الفصائل والمستضعفين في العالم، الدولة الأولى في العالم في دعم القوى الحرة في العالم والمقاومة في كل مكان تقارع الاحتلال وتقارع الاضطهاد وتقارع الاستبداد، الدولة الأولى في العالم في منح الشعوب العربية والإسلامية بل الشعوب المستضعفة في العالم العزة والكرامة، وأصبحت هي القدوة والنموذج التي اليوم يقتدي بها جميع الأحرار في العالم، وأصبحت هي الإلهام والدافع والأمل الوحيد وخشبة الخلاص للعالم وللشعوب المستضعفة، لأن هناك بارقة أمل يمكن أن ينتصر الحق على الباطل مهما كان ضعيفا الحق ومهما كان قويا الباطل، وهذا ما جسده الإمام الخميني قدس سره الشريف عندما انتصر بالثورة الإسلامية في إيران. وهذا اليوم ما يجسده الإمام السيد علي الخامنائي بصموده ومواجهة الاستكبار العالمي، بل العالم أجمع يواجه اليوم الضغوطات ليحفظ الثورة الإسلامية في إيران والمقاومة في المنطقة. لذلك الانتصار والمعجزة الكبرى اليوم هي تتجسد بصمود الثورة الإسلامية وفشل الاستكبار العالمي وكافة الأنظمة المستبدة والمستكبرة في إسقاط هذه الثورة وفي إنهاء هذه الثورة. في حد ذاتها هي معجزة، لأنه لا يوجد ثورة في العالم، لا يوجد نظام في العالم واجه الاستكبار كما واجهت الثورة الإسلامية في إيران إلا وسقط وذهب أدراج الرياح، لأن الاستكبار هو لديه نفوذ كبير في العالم، أما عندما تجد تصل النوبة إلى الثورة الإسلامية في إيران نجد بأن الثورة لم تبقى على حدود إيران والجغرافية، وإنما اليوم هي تمتد من باب المندب إلى مضيق هرمز، وهي في توسع مستمر لتطال العالم ولتحرر العالم من الاستبداد ومن الاستكبار ومن كافة الاضطهاد الذي تتعرض له شعوب العالم، ولتقدم الديمقراطية الشعبية بأبعادها ومعانيها الحقيقية، ولتعرر الأنظمة التي تتحدث عن الديمقراطية ولتتحدث وتتغنى بأن هي الحامية لحقوق الإنسان، نجدها تمارس النفاق السياسي على العالم. وهذا لذر الرماد في العيون أمام واقع هذه الأنظمة. نجد اليوم الثورة الإسلامية هي الحامية وهي الرحمة الإلهية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي امتداد لمشروع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقابل المشروع الشيطاني ومقابل المشروع الباطل الذي اليوم يتجسد في هذه الأنظمة وعلى رأسهم الاستكبار العالمي.
نعم. طيب سماحة السيد فادي، اليوم لماذا يردد أتباع ومحبي الثورة الإسلامية شعارات الانتقام لأمريكا والكيان الصهيوني؟ وما هذا الحضور الملفت لصور القائدين الشهيدين سليماني والمهندس في إيران وكذلك المنطقة؟
أولا الشق الأول من السؤال، عندما خرج الإمام الخميني بثورة وتحدث عن الشيطان الأكبر ووصف الولايات المتحدة الأمريكية بالشيطان الأكبر، هو جسد ليس شعار وإنما هو أعطى حقها للولايات المتحدة الأمريكية وأظهرها بحقيقتها للعالم أجمع، وأخذ قرار المواجهة للشيطان الأكبر، لأن الحق الذي تجسده الثورة الإسلامية ومشروع الإلهي الذي ترفع يرفع رايته اليوم السيد علي الخامنائي كان مقابل الشيطان الأكبر ومشروع الشيطاني المتجسد بالباطل بالولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الرجعية التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. الفريق قاسم سليماني اليوم وصوره في التي رفعت هي تمثل اليوم واقع حقيقي للمواجهة الحقة مع الاستكبار العالمي. الفريق قاسم سليماني اليوم يعيش في قلوب الأحرار، يعشقه الذي يعرفه والذي لا يعرفه، الكل بكى على قاسم سليماني، الكل حزن على استشهاد قاسم سليماني،
الكل يشعر اليوم بأن رحيل القاسم سليماني هو يعني الإنسان فقد شيئا من كيانه. لذلك لأن الفريق قاسم سليماني كان يعمل لله سبحانه وتعالى، وكان يدعم المشروع الإلهي، وكان يخطط ويرسم استراتيجية لإحياء الأمة التي اليوم يقودها قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنائي. سيد العزيز، هنا يجب علينا أن نسلط الضوء على نقطة في غاية الأهمية، وهي المشكلة الأساس ما بين الاستكبار وما بين إيران. المشكلة الأساس هي بأن الأمة، لأن إيران وقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنائي يريد أن يحيي الأمة، يريد أن يعيد للأمة كرامتها وعزتها، في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تبقى الأمة رازحة تحت خط الفقر، جاهلة، أن يرسخ مفهوم شريعة الغاب في المنطقة ليبقى مسيطر وليبقى مهيمن على المنطقة وعلى موارد المنطقة. الدليل على ذلك وعلى هذا الادعاء اغتيال العالم النووي المحسن فخري زادة، اغتيال العلماء في العراق، اغتيال العلماء في سوريا. أكثر من ذلك، لماذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وضعت جامعة المصطفى العالمية الصرح العلمي في إيران وضعته على لائحة العقوبات؟ لماذا وضعت أيضا فرضت عقوبات على العتبة الرضوية في الجمهورية الإسلامية؟ هذا كله يصب بأن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية أن يتقدم أو تتقدم إيران علميا وتكنولوجيا وتصل إلى المقام الأعلى بالتطور وبالمراتب الأولى. مقابل هذا الشيء أيضا تريد إيران أن تبني الأمة وتجعل من الأمة أن تتقدم علميا وتكنولوجيا وعسكريا وعلى كافة الصعد. هذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يرعب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. تضغط بكل قوة على إيران لتبقى الثورة الإيرانية وثورة الجمهورية الإسلامية ضمن الحدود الجغرافية لإيران. لذلك عندما يتحدثون ويقولون إن إيران تجتاح أربع عواصم، هم يتحدثون عن الألم وعن الضعف والهوان الذي يشعرون به، فيرمون إيران بالاتهامات الباطلة لأنها تقف إلى جانب العواصم الأربعة وتساعد وتساند الشعوب المستضعفة والمضطهدة كالشعب اليمني اليوم الذي يذبع على ملحمة التاريخ. لا يوجد ناصر ومعين لهذا الشعب سوى الجمهورية الإسلامية، وتدفع الثمن غالي مقابل الدفاع عن الشعب اليمني، وتدفع الثمن غالي مقابل الدفاع عن قضية فلسطين وعن الشعب الفلسطيني، وأيضا عن سوريا، وأيضا عن العراق، وأيضا عن لبنان. الكل اليوم تدافع عنهم ببسالة هي تجسد وتفتح كل الإمكانيات المتاحة لها وتقدمها دون أي مقابل، مقابل إسناد هذه الشعوب ورفع الظلم والاضطهاد عنها.
نعم. طيب سفادي، يعني ما هو المؤمل والمطلوب والمرتجى حقيقة من هذه الثورة العملاقة في القادم من الأيام؟
أولا، هذه الثورة قلنا بأن لدى السيد علي الخامنائي قائد الثورة الإسلامية في إيران مشروع بناء أمة. عندما يأتي بالطلاب من جميع الدول المستضعفة ويأتي بهم إلى إيران يعلمهم ويعودون مهندسون وأطباء وعلماء وفلاسفة ومفكرين ومثقفين إلى بلادهم على حساب الثورة الإسلامية، هذا الإمام يريد أن يبني أجيال عالمة مفكرة مثقفة لديها وزن ثقافي على قدر المسؤولية التي سيحملونها في المستقبل، ليقودوا دولهم وأنظمتهم وليواجهوا الباطل الذي يتعرضون له في دولهم. كما نجد اليوم الشيخ الزكزاكي في نيجيريا يواجه الاستكبار والعتو الذي يمارسه النظام النيجيري ضد الشيعة وأتباع أهل البيت، بل ضد المسلمين. وكذلك الأمر في دول أخرى، يساندون الشعب في ميانمار مسلمين الروهينجا اليوم الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتنكيل والاضطهاد. هناك الشعب هو الطائفة السنية الكريمة،
الجمهورية الإسلامية الشيعية كما يتحدثون تدعم هذا الشغل، هذه الطائفة السنية الكريمة بكل ما للكلمة من معنى، وتدعمها بكل ما يمكن أن تقدم لها. الشعب السني في فلسطين المحتلة أيضا كذلك الأمر تدعمه، تدعم أيضا الشعوب المضطهدة كفنزويلا الشيعة فنزويلا التي تحمل الثقافة والفكر الشيوعي، تقف إلى جانبه لأنه مستضعف ومضطهد. الجمهورية الإسلامية اليوم أصبحت هي بارقة أمل وخشبت خلاص، وأصبحت هي القدوة، وأصبحت هي النواة الانتصار الذي يجب أن يتحقق، يحقق العدل الإلهي في المنطقة، وهي ستكون المحورية الأساس وتمهد لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
عجل الله تعالى فرجه الشريف. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا السيد فادي السيد رئيس مركز أمة واحدة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية من طهران، كنتم معنا، حياكم الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث تستمعون إليه من أثير إذاعة طهران. وفي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة عنوانا لقاءنا الثورة الإسلامية انتصارات مكاسب وأبداع، وتحدثنا مع ضيفي الكريمين في هذا البرنامج عن أهم المحاور التي جاءت خلال هذا البرنامج. مستمعين الأكارم، ولا بد لنا أن نتوقف مع ما تبقى من مشاركات وصلتنا في إطار هذا اللقاء، وألف شكر وتحية لكم لأنكم ساهمتم معنا في ذكرى 10 الفجر المباركة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بمشاركاتكم وبتباريككم إيانا في هذا البرنامج. غالب مهدي الإمارة من العراق، أشكره جزيل الشكر الذي بعث إلينا هذه رسالة التي جاءت بعنوان تبريك لانتصار الثورة الإسلامية، كما توقفت أنا معها، وكما أشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي مرة أخرى الذي يقول شكرا لضيفك الأستاذ فادي السيد وكادر الإذاعة العربية، نكرر تبريكنا وفرحتنا للشعب الإيراني الشقيق بمناسبة إطفاء الشعلة 42 للثورة الإسلامية في إيران، هذه الثورة التي علمت العالم كيف تصنع الحرية والاستقلال انتزاعا ورغما عن أنف الأعداء. طبعا حياك الله أبو محمد مهدي أخي، دائما تغمرنا بمشاركاتك الطيبة والمساهمات الرائعة التي نستمع إليها. أبو عمير من اليمن، أخي بارك الله بك وشكرا جزيلا لك لإرسال التباريك والبيانات التي تخص ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيران في إيران. وأبو حيدر أيضا من الكويت، أبو حيدر الهمداني الذي بعث إلينا رسائل طيبة في مجال ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. باسم من البصرة العراقية كذلك، شكرا جزيلا لكم. علي من البحرين دائما تبعث لنا برسائل تبريك في هذا الإطار. الأخت الكريمة مريم من البحرين التي تكتب لنا أهداف الإمام الخميني في كلام القائد الإمام الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية الكبير الذي كان يعتبر نفسه تعبويا ويفخر بذلك، عبأ عالما كاملا لمواجهة الاستكبار والقوى الظالمة في العالم، وسلب أعين المتجبرين النوم الرغيد، وأشاع أنوار الأمل وهي مفتاح جميع الانتصارات والتقدم في قلوب الشعوب. لا شك أن جميع الأجهزة، أجهزة الاستكبار، لن تستطيع التغلب على البذور التي زرعها وتحطيم الصرح الذي شيده، رغم أنهم يكافحون ويعارضون بشدة وقسوة عنيدة نتائج وثمار جهاده الكبير. شكرا جزيلا أخت مريم على تواصلك معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم مستمعينا، وصلنا إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاني المعلم. موضوع البحث هو سكرات الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإنسان حينما يتناول المسكر يكون خارج نطاق الفائدة، عقله يذهب. لذلك الإسلام جاء ليحرم كل شيء يذهب العقل. حرمة الخمر جاءت من هذا الباب، لأن الخمر يذهب بعقل الإنسان فيصبح الإنسان أسوأ من الحيوان. وعندما ينزل الإنسان بقدره أسوأ من الحيوان يكون في حالة خارج نطاق الفائدة، لا إلى نفسه ولا إلى غيره. وليس هذا فقط، بل قد يصبح في مكان الأذية لنفسه ولغيره. إنسان خالي من العقل، الإنسان الخالي من العقل يتوقع منه أن يقوم بأي شيء، أو أنه أيضا لا يتوقع منه أن يقوم بشيء ذو فائدة، لأن ما يأمر بالفائدة وما يكتشف الفائدة هو العقل. يعني نحن بالعقل اكتشفنا أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، أن الظلم قبيح وأن العدل حسن. هذا أمر عقلائي، كل العقلاء يتفقون على هذا الأمر. لكن الخالي من العقل الذي ذهب عقله قد يقوم بالأمور القبيحة وقد يترك الأمور الحسنة، لأن عقله الذي يأمره بأن يقوم بالحسن ويترك القبيح غير موجود. أنواع المسكرات التي تذهب بالعقل كمثل الخمر، المخدرات، كثيرة. كل ما يذهب بالعقل جاء الإسلام ليحرمه. لكن هنالك بعض المسكرات التي تذهب العقل لا كمثل ما يذهبه الخمر، ولكن تغطي عليه. بعض المسكرات تغطي على العقل فتنسيه وتجعله خالي من الانتباه، كما يفعل الخمر بعقل الإنسان. هذه المسكرات عديدة. أول مسكر من هذه المسكرات هو المال. المال مسكر، والمال يسبب سكرة للإنسان، يجعله غافل بالطريقة المناسبة في كسب المال، ويجعله غافل في الطريقة المناسبة حتى وإن كسبه بطريق سديد وبطريق حلال، يجعله غافل في صرفه في مكانه ووضعه في المكان الذي ينفع الإنسان وينفع الآخرين. حينما يكون الإنسان غني بصورة كبيرة، يظن أن هذا المال ماله وملكه الخالص له، وله أن يتصرف فيه هو فقط كيفما يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا المال الذي هو بين أيديكم إنما هو ملكي أنا، وأنتم إنما أنتم مستخلفين عليه. ولأنه ملكي ولأنه مالي، أنا جعلت لكم وكالة في التصرف فيه، فيجب عليكم أن تتصرفوا فيه في الشأن الذي يرضيني. لو أني أنا تصرفت بهذا المال في شأن لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو أنني خزنته، أو أنني حينما أردت أن أصرفه لم أصرفه بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، كان المال هو اللي يتحكم في أفعالي، كان المال هو اللي يتحكم في أقوالي، كان المال هو الذي يتحكم في جميع قراراتي. يعني أنا موجود عندي مجموعة من المال، حينما يحول الحول عليها ويجب فيها الحق الشرعي أصبح ثقيل، يصبح ثقيل إخراج هذا الحق الشرعي. إذن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، والحق الشرعي هو في رضا الله سبحانه وتعالى. المال تمكن من جميع عقلي وسيطر على جميع قراراتي، وصرت أنا تحت تأثير سكرة المال، فحينما أتحرك للمال، حينما أتكلم للمال، حينما أقرر للمال، لا يصدر مني قرار إلا حينما يدفع لي، ولا يصدر مني فعل إلا حينما يدفع لي، ولا يصدر مني كلام إلا حينما يدفع لي. وفي الحقيقة أن المطلوب من عند الإنسان أن يسعى للرزق الحلال، ولكن أيضا أن لا يكون عبدا إلى هذه الأموال، ولا أن تكون هذه الأموال هي المسيطرة على حياته، قراراته، أقواله، فيصبح الإنسان سكران بسبب المال. هذه أول سكرة. سكرة ثانية، سكرة الشباب. الشباب يكون في أوج قوته وفي أوج تعقله ونضوجه وطاقته، لذلك قد يغتر بهذه الطاقة، قد يغتر بهذا النضوج، قد يغتر بهذه القوة، قد يغتر بهذه الثورة الموجودة في داخله، ويعتقد أن شبابه سوف يدوم. كثير من الناس، بل أستطيع أن أقول أن جل الناس أو كل الناس الكبار الذين فاتتهم مرحلة الشباب، كانوا يظنون أنه أو كانت لديهم بعض الخطط، بعض القرارات الآن لا يستطيعون أن يقوموا بها، لأنهم في فترة الشباب تركوها ولم يحققوها. فترة الشباب لن تدوم. أنا في كما أرى أبي قد خرج الشيب في لحيته وفي شعر رأسه، وقد تقدم به العمر، وأرى جدي، وأرى جد أبي، وأرى الكبار في السن الموجودين في كل مكان، حينما أراهم وأعرف أنني في يوم من الأيام سوف أكون في نفس عمرهم وفي نفس وضعهم، وأرى أن هؤلاء كانت لديهم طموحات، الآن يتمنون لو أن تلك الطاقة وتلك القوة التي كانت في الشباب موجودة عندهم لكي يحققوا هذه الطموحات، لكي يصلوا، لكي يقوموا، لكي يدعوا، الآن لا يستطيعون أن يقومون بهذه الأمور لأن جسمهم خانهم وقوة الشباب ذهبت. يجب علي أن أتعظ وأن لا يسكرني عمر الشباب وزهرة الشباب، وأن أستفيد من هذا العمر وأستفيد من هذه الطاقة استفادة كبيرة جدا جدا، وأن أصرف هذه الطاقة وأصرف هذه القوة في مكانها، لأنني في يوم من الأيام لن أستطيع أن أقوم بها. إذا كانت هنالك مثلا قضاء صلوات علي، لا تؤجل هذه الصلوات وقضاؤها إلى ما بعد الشباب وتغتر بشبابك، لا أنا شباب الآن خلني أروح وأجي وأستأنس، لا، قم بها الآن لأن القوة موجودة الآن، بعد ذلك لا تستطيع أن تضمن أن القوة هذه سوف تدوم. إذا كانت هنالك رغبة في صلاة الليل، في قيام الليل، رغبة في عمرة، في حج، في أمر، لا تؤجل.